بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الهبة. كنا وقفنا عند باب من استعار من الناس الفرس، طرد الحديث وشرحنا الإسناد، ثم وقفنا عند المتن. وفيه يقول أنس رضي الله عنه: كان فزع بالمدينة. كان فزع بالمدينة أي خوف، وذلك لانتظار عدو. كان في المدينة فزع، أي كان هناك خوف قد هيمن. فأثناء هذه الأجواء التي يملأها الخوف والترقب، تعرفون أن هذا الخوف هذا بلاء من الله سبحانه وتعالى، يعني بلاء يبتلى به العباد أحيانا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، فالخوف هذا بلاء، نسأل الله العافية. ولا يعرف مقدار هذه المحنة وهذا البلاء إلا من ابتلي به. يعني كون الإنسان يكون في بيته وهو خائف على نفسه أو على أهله أو على أولاده، هذه لا شك مصيبة عظيمة. والناس في هذه الأجواء يكونون في حالة من الخوف ومن الترقب وانتظار هذا المجهول الذي لا يدرى ما هو. الإنسان قد يموت في أي لحظة، قد يخطف في أي لحظة، قد يؤخذ أحد من أهله في أي لحظة، نسأل الله العافية. فلا شك أنها أجواء كئيبة، أجواء كئيبة، وفيها امتحان صعب للمؤمن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإخواننا من هذه الأجواء. وهذا أيضا يبين لنا مقدار نعمة الأمن. الأمن نعمة عظيمة، ولكن الإنسان مع الأسف قد لا يشعر بها، لأنه ما ذاق ضدها، لأنه لم يرى ضدها، لم يرى الخوف والفزع. فالأمن نعمة عظيمة، ومع الأسف إن كثيرا من الحمقى دائما يفتح باب الشر على المسلمين، ويفتح باب الخوف واضطراب الأمن، فيبقى الناس في محنة وفي بلاء وفي أجواء كئيبة وصعبة بسبب شرذم من الحمقى، مع الأسف، الذين لا يتصرفون بحكمة ولا يقدرون الأمور حق تقديرها كما حصل في كثير من البلاد. فالمهم أن المدينة عاشت هذه الأجواء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. في أثناء هذه الأجواء كان هناك صوت يقول: كان فزع بالمدينة، فظهر صوت من مكان ما، من موضع ما بالمدينة. والإنسان إذا كان خائفا فإنه في العادة يجفل ويتردد، أليس كذلك؟ ولا سيما في أجواء الخوف والفزع يتردد، على الأقل يترقب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأجواء ظهرت منه هذه الشجاعة النادرة التي لم تعرف عن أحد من العرب. في هذه الأجواء وفي هذه الحالة المليئة بالخوف والفزع، وقد ظهر الصوت، استعار فرسا مباشرة وليس عليه سرج. كان فرسا عاريا ليس عليه سرج، وكان فرسا أيضا لم يكن فرسا سريعا، وإنما كان بطيئا فيه شيء. وتعرفون أن الإنسان في مثل هذه الحالات يحتاج إلى فرس سريع، أليس كذلك؟ حتى إذا ما فر أو تراجع يساعده في ذلك. لكن إذا كان فرسا بطيئا وربما خذله ووقع في يد عدوه، ومع ذلك كانت الأجواء كئيبة، وكان الخوف قد ملأ الدنيا، وصوت لا يدرى من أين جاء، من هو الذي أحدث هذا الصوت في مكان ما بالمدينة، ولم يذهب أحد إلى هذا المكان، والنبي عليه السلام هو أول من بادر وركب على هذا الفرس البطيء وليس عليه سرج، وبادر سريعا وركض مباشرة إلى مكان هذا الصوت وموضعه. ما شاء الله، إقدام عجيب. هذا هو الإقدام، لأنه كان وحده عليه الصلاة والسلام، العرب كان بعضهم يقدم لكن معه جيش يعينه ويساعده، ولكن النبي في هذه الحالة كان وحده، ما كان معه أحد، وأقدم عليه الصلاة والسلام وذهب إلى جهة الصوت. فلما المسلمون رأوا ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ركضوا خلفه، الشجعان منهم ركضوا والفرسان، فكان هو عليه الصلاة والسلام طليعة الشجعان وطليعة الفرسان عليه الصلاة والسلام. يقول أنس: استعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة، أبو طلحة الأنصاري، وهو زوج أم سليم أم أنس، يقال له المندوب. وكان هذا الفرس كما قلت فيه علة، كان بطيئا، فركب عليه الصلاة والسلام واتجه إلى جهة هذا الصوت، ثم رجع. فلما رجع عليه الصلاة والسلام رجع مطمئنا لهم، قال: ما رأينا من شيء. ما رأينا من شيء أي في هذا الموضع الذي حدث فيه هذا الصوت. وبعض الشراح يقول: ما رأينا من شيء أي في هذا الفرس، وإن وجدناه لبحرا، أي الفرس. الفرس إذا كان سريع الجري، إذا كان سريع الجري يقال له بحر من السعة، لأن البحر يعبر به عن الشيء الواسع. فإذا كان الفرس سريع الجري معنى ذلك أنه واسع الخط كالبحر، فهذا ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على فرس أبي طلحة. فتكون الجملتان منفصلتين، فقوله ما رأينا من شيء أي في ذلك الموضع، أما هذا الفرس الذي ركبه عليه الصلاة والسلام فهو فرس جيد وسريع بحر. أثنى على الفرس، أثنى على الفرس، سبحان الله. وكان ينبغي أن يكون هذا الثناء على من؟ على صاحب الفرس، على الفارس، على الفارس الذي بادر بشجاعة نادرة وبسرعة فائقة وسبق الناس، على هذا الفرس الذي ليس عليه سرج. فيا سبحان الله، هذا الحديث يدخل في مناقبه عليه الصلاة والسلام في صفة الشجاعة والإقدام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أشجع العرب وأقدمهم من غير تهور. وقد قال علي بن أبي طالب، وعلي رضي الله عنه معروف بشجاعته وإقدامه، علي من فرسان العرب المشاهير، والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص، كلهم هؤلاء من كبار الفرسان والشجعان، وكذلك من الأنصار، والأنصار أيضا كان فيهم فرسان شجعان كبار، لأنهم كانوا يخوضون حروبا كثيرة، وأهل حرب وأهل قتال. ومع ذلك في الحروب التي يخوضها النبي عليه الصلاة والسلام ومع هؤلاء الفرسان الشجعان من المهاجرين والأنصار، مع ذلك يقول علي بن أبي طالب: كان إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله. إذا حمي الوطيس يعني وطيس المعركة، واشتد القتال، يحتمون بمن؟ بأشجعهم وأقدمهم وأثبتهم عليه الصلاة والسلام، يحتمون بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام شجاعته كانت مقرونة بالثبات، لأن الإنسان قد يكون شجاعا ولكن لا يكون ثابتا، والإنسان قد يكون ثابتا ولا يكون شجاعا، والغالب أن الشجاع يكون ثابتا. فالنبي عليه الصلاة والسلام شجاعته مقرونة بالثبات، لا تزحزحه الأعاصير، وأعداؤه لا يزحزحونه. ولذلك عليه الصلاة والسلام ما من معركة خاضها إلا وثبت، حتى المعارك التي يحصل فيها نكسة في الجيش هو وقلة من أصحابه يثبتوا، كما في معركة أحد، وكما في حنين حصلت نكسات وفر كثير من الناس، في أحد فر كثير من الصحابة، في حنين كذلك فر كثير من الصحابة، وصلوا إلى، ولا سيما من الطلقاء، وصلوا حتى إلى مكة. من الذي ثبت؟ هو نفسه عليه الصلاة والسلام، ومعه قلة من أصحابه، قلة من أصحابه عليه الصلاة والسلام. فما رأينا من شيء أي في هذا الفرس وإن وجدناه، كلمة وإن وجدناه يعني لبحرا، هذا قول واحد وصف للفرس، ثناء على الفرس، لكن الجملة الأولى هي التي فيها الخلاف، هل هي مرتبطة بالتي بعدها أم منفصلة؟ ما رأينا من شيء أي في هذا الفرس بل وجدناه بحرا، فهذا يؤيد من ذهب إلى أنها مرتبطة. بعضهم يقول لا منفصلة، ما رأينا من شيء في ذلك الموضع الذي فيه الصوت، وأما الفرس لأنه وإن وجدناه لبحرا. والله أعلم. الشاهد في الحديث قوله رضي الله عنه: فاستعار النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فرسا. هذا الشاهد. ثم قال رحمه الله: باب الاستعارة للعروس عند البناء. باب الاستعارة للعروس أي من ثوب وحلي ونحوهما. العروس تحتاج إلى الزينة، تحتاج إلى ثوب تزف به، وتحتاج إلى حلي كذلك تزين به، فلا بأس أن نستعير لها. وعند البناء عند الزفاف عند الزواج. والبناء في لغة العرب تعرفون هو دخول الرجل بأهله، وعبروا عنه بالبناء لأن الرجل كانوا العرب كانت يعني الرجل إذا تزوج امرأة بنى لها قبة أو بنى لها بيتا، فيقولون بنى بها أي دخل بها بلغتنا اليوم. عند البناء عند الزواج ما في بأس ولا حرج في ذلك، يعني ليس هذا من الشيء اللي يأنف عنه الإنسان، لا ما في بأس حتى وإلى اليوم. والنساء على هذا، وليس من شرط أن تكون عروسا، حتى المرأة المدعوة أيضا تستعير من حلي أو من ثوب أو من، ما في بأس بهذا، وهذا لا شك أنه من الإحسان. ولا سيما أن العرف الآن أن الزواج يؤتى إليه بثوب جديد. كان في الوقت الأول العروس فقط تلبس ثوبا جديدا، أما اليوم العروس مع المدعوات، المدعوات تلبس ثوبا جديدا طيب أو تلبس ثوبا مناسبا، هذا العرف الآن. ماذا نفعل؟ يعني بين قوسين هي الموضة، أن الزفاف عند النساء له نظام خاص أي في اللباس وفي التزين له نظام خاص. طيب لو كانت المرأة في كل زفاف، وما أكثر الزواجات الآن يعني تلبس ثوبا جديدا وحليا جديدا وزينة جديدة، لكان في هذا كلفة باهظة إما عليه وإما على زوجها، فما هو المخرج؟ نعم العارية أن تستعير. الحمد لله. نعم نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو ربعين قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها بضع قطر ثمن 5 دراهم، فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، قد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كانت امرأة تقيد في المدينة إلا أرسلت إلي تستعيره.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم هو الفضل ابن دكين الكوفي، وثقة ثبت حافظ متقن، توفي 1209، وهو من الطبقة 9، وأخرج حديثه أصحاب الكتب 6. أنه قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي. عبد الواحد بن أيمن هو المخزومي مولاه، هو حبشي مولى لبني مخزوم المكي، قال في التقريب لا بأس به، وهو من الطبقة 5، أخرج حديثه للبخاري ومسلم والنسائي، وقال الذهبي في الكاشف ثقة. أما أبوه فأبوه هو أيمن، هو أيمن الحبشي المكي وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري والنسائي في كتابه خصائص علي رضي الله عنه، ويرمز له في التقريب بصاد، خصائص علي للنسائي بصاد. أنه قال أي قال أيمن الحبشي رحمه الله: دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قط. درع قطر، الدرع بالنسبة للمرأة كالثوب الذي نلبسه اليوم، ويسمى اليوم عند النساء بالقميص، هذا الثوب الذي نلبسه نحن الآن ثوب الخليج، هذا يشبه الدرع، فالمرأة تلبس هذا الثوب ويسمى اليوم عند النساء بالقميص، هذا هو الدرع وهو ساتر للبدن. إذن الثوب الذي نلبسه نحن الآن ومثله كذلك القميص بالنسبة للنساء، هذا كان قديما هو الدرع، هو الدرع. فيقول أيمن: كانت أم المؤمنين رضي الله عنها تلبس هذا الدرع من قطر. طبعا درع مشهور عندهم معروف، اختلف العلماء في النسبة، بعضهم يقول هذا منسوب إلى قطر المعروفة اليوم، يعني كأنه كان ينسج في تلك الديار. ولكن هذا الدرع لم يكن من الثياب التي عالية الثمن مرتفعة الثمن، كان ثوبا متواضعا، ولذلك وقدر ثمنه قال: ثمن 5 دراهم. وهذا يدلك على ما كانت عليه عائشة من الزهد والتواضع. والحافظ يقول في الفتح، يقول: وأمرها في ذلك مشهور رضي الله عنها، ما كانت تتغالى في الثياب، وإنما كانت تلبس ثيابا متواضعة. ورأى عليها هذا الدرع ثمنه 5 دراهم. وهذا الدرع يقولون إنه نوع من الدروع الغليظة المنسوجة من القطر. فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي، الأمة التي معها في البيت، انظر إليها، أي تأمل في وضعها وفي حالها، وإن حالها لعجيب. ما هو؟ فإنها تزهى، فإنها تزهى، تزهى أي تأنف، تأنف وتتعالى عن ماذا؟ أن تلبسه في البيت. وهذا الفعل تزهى هكذا يأتي على هذا البناء، على البناء المجهول، تزهى يعني مثل تعنى، يقول فلان يعنى بالأمر، هكذا يعني في أفعال في العربية تأتي على هذا البناء. فإنها تزهى، ويقال فلان يزهى، فإنها تزهى أي تتعالى، تترفع، تأنف أن تلبس هذا الدرع. أين؟ في البيت، وليس من باب الزينة، في البيت، ما تلبسه في البيت، ترفض أن تلبسه في البيت. طيب يا سبحان الله، هي جارية، انظر إلى جارية هذه، تزهى أن تلبس هذا الدرع في البيت. وهذا الدرع ماذا كان شأنه، كيف كان شأنه في السابق؟ تقول: وقد كان لي منهن درع، أي من هذا النوع من الثياب، هذا الثوب القطري. هذا عائشة رضي الله عنها أيام شبابها وأيام النبي عليه الصلاة والسلام كان عندها نوع منه، عندها ثوب من النوع نفسه. وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة، تقين تزين للزفاف، وقان الشيء قيانة أي أصلحه. المرأة تزين تصلح يعني للزفاف، معروف أن المرأة إذا عند الدخول أو عند البناء أو عند الزفاف عند الزواج تقين. فما كانت امرأة تقين بالمدينة أي تهيئ للزفاف والزواج والدخول على زوجها إلا أرسلت إلي تستعيره. يا سبحان الله، يعني هذا الثوب الذي تأنف الجارية أن تلبسه في البيت كان ثوب زفاف أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فتأملوا في تغير الأحوال واختلاف الأطوار، يا سبحان الله. وهذه سنة الله في خلقه، هذه سنة الله في خلقه. لماذا؟ لأن المسلمين كانوا في أول العهد كانوا في حالة من الضيق حقيقة، كانوا في ضيق. وابن الجوزي يقول يعني في كلام له نقله عن الحافظ، يقول كانوا في حالة من الضيق، بحيث أن هذا الشيء المحتقر الآن في ذلك الوقت كان شيئا معظما في الزمن السابق، وهكذا. فيا سبحان الله، هذا نستفيد منه أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الناس كانوا في حالة من التواضع ومن الزهد، لم تفتح عليهم الدنيا. الدنيا فتحت على من؟ على من جاء بعدهم. وهذا دليل، يعني الشيء إذا كان عظيما وكان كبيرا وكان مقبولا ويملأ العين، يملأ العين ويملأ النفس في السابق، ثم أصبح محتقرا ومرغوبا عنه الآن، معنى ذلك أن الأمور تطورت وأن الدنيا قد فتحت على الناس، وهذا ما نعيشه اليوم، أليس كذلك؟ هذا ما نعيشه اليوم. نحن الآن كم من ثوب، كم من لباس، كم من شيء كان عند السابقين، ها كان شيئا كبيرا، الآن ما يرضاه الإنسان لنفسه، الإنسان لا يرضاه اليوم لنفسه. يعني مثلا أدركنا البيوت، أدركنا البيوت نحن صغار، يعني ومن قبلنا، نحن الحمد لله نشأنا في النعمة، لكن قبلنا ماذا أدركوا ماذا رأوا؟ أدركنا البيوت وكانت مفروشة من السعف، إيش يسمى؟ الخسف ولا لا؟ طيب بعض عند يعني الناس اللي على الذين كانوا متواضعين عندهم السعف، وعندهم أيضا السجاد المفروش، هذا السجاد ما يسمى بالموكيت. طيب لكنه ما كان سجادا، ما كان فرشا، يعني كان فرشا متواضعا، ولكن هذا الذي يستبدل السعف بالسجاد هذا أصبح ملكا. وكان إذا دخلت البيت وشفت المفرشة ورأيت المفرشة هذه والسجادة الجديدة، ما شاء الله، يغبط صاحبه على ذلك. الآن هذه السجادات القديمة اللي قبل 40 سنة أو 50 سنة الآن ما يرضى بها الإنسان إذا ضعها عتب أمام بابه، سبحان الله العظيم. وهذا يذكرنا برجل جاء إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له: يا أبا محمد، يشتكي حاله أنه إنسان فقير، قال له هل عندك بيت؟ قال: نعم. قال: هل عندك زوجة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأثرياء، أنت من الأغنياء، عندك بيت وعندك إيش؟ زوجة، أنت غني. قال: يا أبا محمد، وعندي خادم. قال: إذن أنت من الملوك، أنت من الملوك، عندك بيت وعندك زوجة وعندك خادم، أنت ملك، سبحان الله العظيم. ونحن الآن عندنا هذا والزيادة، فكيف لو رأى عبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة، يعني إذا كان عنده بيت وعنده زوجة وإليها، قال: أنت من الأغنياء، عندك خادم، أنت من الملوك، فكيف وضعنا اليوم؟ ومع ذلك الناس لا تشعر البركة مع الأسف، وتكثر من الشكوى والتسخط والاعتراض، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور، لأن الإنسان والعياذ بالله الإنسان بطبعه إن كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لظلوم كفار، سبحان الله، قتل الإنسان ما أكفره. فالإنسان والعياذ بالله ينسى النعم، يتغافل عنها، يتعامى عنها، ويدقق على الشيء السلبي الذي يبتلى به مثلا، ولو نظر في نعم الله فإنه غارق وغائص في نعم الله، سبحان الله، في نعم الله عز وجل، في نفسه وفي صحته وفي عافيته وفي رزقه وفي أهله وفي بيته وفي روحته وفي جيته، سبحان الله، في يتقلب في النعم، والله يتقلب في نعم الله، ومع ذلك لا يشكر، لا يشكر هذه النعمة، والله المستعان. والله عز وجل يقول في القرآن: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أي والله نعم الله عظيمة علينا، ولكن أين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. واليوم مع كثرة الدنيا وسعتها وانفتاحها علينا وكثرة الخير الذي فينا، والحمد لله رب العالمين، ويكفي ما نحن فيه من الدين ومن السنة ومن الأمن، ومع ذلك الشكر قليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الحديث يبين لك ما كان عليه الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من القلة ومن الزهد ومن التواضع في الأشياء، يعني في استعمال الأشياء. وعليها درع قطن، إيش عندك؟ قطن، أي نعم. على كل حال هي نسخة صحيحة وتفسير صحيح، لأنه فسر القطر هذا بأنه منسوج من قطن، هو صحيح، المعنى واحد. الشاهد في الحديث قولها رضي الله عنها: فما كانت امرأة تقيم بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. هذا الشاهد، تستعيره، هذا ما بنى عليه المصنف رحمه الله ترجمته بقوله: باب الاستعارة للعروس عند البناء. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.